موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
سيد الأنصار
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن والروح القدس الثالوث القدوس الاله الواحد الذي له المجد الدائم لابد امين. بعد ايام سوف نحتفل بعيد العنصره. والعنصره هي محور الحياه الكنسيه. قانون الايمان بنقول نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي. والرب دي يعني خلص من الكلام ان عندنا الشطار بيجمعوا نصوص وايات من الكتاب المقدس من العهدين لاثبات وليه الروح القدس. ده كويس حلو، لكن نيجي عند الرب المحيي ونقف. ما هو ان هو حي سهل، لان الله حي ده تعبير ورد في العهد القديم ورد في العهد الجديد أيضا. لكن محيي حتى في الإنجليزي يقول لك إيه، the giver of life، الواهب الحياة. فالمحيي أو الواهب الحياة بنيجي عندها ونقف، لأن إحنا الحياة لما نظرنا إلى الإنسان في الزمان غير السعيد اللي احنا عايشين فيه، افتكرنا ان الفضاء اللي بنتكلم عنها التواضع والمحبة والهدوء والسكينة والطهارة والنقاء وحياة الصلاة وحياة مش عارف ايه وحياة ايه وحتى التكريس، بقى كل واحد مننا عايز 30-40 حياة. هقولك حياة التكريس، حياة البتولية، حياة العفة، حياة الفضيلة، حياة مش عارف ايه. ايه ده؟ هو الرب المحيي يعطي حياة، وصفات هذه الحياة، صفات هذه الحياة هي اللي احنا بنوصفها بالقداسة وبالهدوء وبالتواضع، وبننسى الصفة المهمة جدا وهي المحبة. اللي عنده محبة ده يعمل فيه الروح القدس رب المحيي ويحييه لكي يمارس المحبة الإلهية. إنما اللي ما عندوش محبة ده لو اتكلم عن الروح القدس وكتب مجلدات وهو لا يحب حتى عدوه، ده يبقى فاضي ويبقى كلامه كلام طنين في الهوى ليس له أي قيمة لا عند الله ولا عند الحكماء في الكنيسة اللي فاهمين الحياة الروحية فاهم صحيح. ولذلك شوف يا إخوة، الرب المحيي يعطي لنا المحبة، وأنا عاوز أتكلم عن المحبة بعدين. لكن المحبة التي تعطيها الروح القدس في ثلاث علامات أساسية ليها كلنا عارفينها وكلنا عندنا هذه المحبة. العلامات دي لمجرد ان انا اقول لك يعني خد بالك بس من ثلاث حركات بيعملها الروح القدس في قلبك وانت بتحس احيانا انها من ارادتك من عقلك ومن فكرك وجهادك ومش عارف ايه لاخر الكلام ابدا. الاولى هي انك انت لا تفكر اطلاقا في ان تدير زارك الى المسيح او ترتد عن الايمان، لأن إيمانك بالمسيح بالنسبة ليك يمثل حياتك كلها. إلى من نذهب يا رب وعندك كلام الحياة الأبدية، كلام بطرس. ورغم أن احنا ما بنقولوش بالحرف بنفس الطريقة الرسول بطرس، لكن في كده إحساس عميق دفين في القلب من جوه، أنا ما أقدرش أسيب المسيح. يعني الشهيد بوليكاربوس لما قالوا له أنكر المسيح، قال لهم أنكر واحد أنا عايش معاه لي عدة سنين، يعني ما أقدرش. المرتس لانتاك يقول لك الحياة التي يمكن أن تنفصل عنا، وده الرب المحيي يعطي هذا الالتصاق بالمسيح بشكل يجعل الانفصال عن المسيح مستحيل. وبعدين دي مهمة جدا على فكرة، أنها دي تعتبر القوة اللي بتحفظ الإنسان. وبعدين بيدي حاجة تانية، إنك تبقى مثلا يعني متعسر في مشكلة، في فكرة لاهوتية، في اعتراض على الإيمان المسيحي، عن الثالوث، عن التجسد، وتبقى ما انتش فاهم انت هما بيتكلموا على ايه، وساعات تسمع اعتراض صعب جدا وما انتش قادر ترد عليه، لكن في قلبك تحس ان ايمانك صحيح، وان يعني في رجاء بسموها الاباء روح الرجاء العامل فينا، بانك هتفهم، انت لا تفهم الان زي ما قال الرب يسوع لبطرس، ولكنك ستفهم فيما بعد. لم يفقد الرجاء لان البرقليط جاي ويدي لك القوه، لكن البرقليط جاء واعطى القوه، قوه الرجاء. الحركه الثالثه هي انك بتبقى حاسس انك وحداني ومحتاج لمعلم او مرشد، وفي السكه الروحيه قدامك مش واضحه، فيشرق النور الإلهي في قلبك، وتحس حس كده احساس عميق ان اللي انت عارفه ده واللي انت بتفكر فيه ده هو الصحيح، ويسموها الاباء الاستناره. دول التلت مظاهر للحياه التي يعطيها الرب المحيي في قلب كل انسان. ولذلك انا يعني بالامانه يا اخوه، مش من اجل بشر ولا من اجل اسماء، كنت دايما احتار يعني على بكلمة عن المواهب والقنوم. طب والحياه؟ يعني الحياه مش موهبه زي اخراج الارواح النجسه، دي موهبه، والنبوه موهبه، ومعرفه الاسرار موهبه، والتعليم موهبه، هي كلها مواهب. لكن الحياه، حياه الوجود الانساني في الروح القدس، ان الانسان يبقى هيكل الله، هيكل الله، وده الوضع الابدي. يعني إذا أنا ما عنديش للنبوة ولا إخراج أرواح نجسة ولا موهبة مواهب الروح القدس، ما عنديش حاجة خالص، لكن عندي إن أنا هيكل الله، وعندي إن أنا شريك للروح القدس في قداسته الأقنومية. هنخاف نقول الكلمة دي بسبب الضغوط اللي مرينا بيها في 40 سنة فاتت، اللي موجودة في العبرانيين في آخر رسالة لما الرسول بولس بيتكلم عن التأديب، يقول لك الرسول بولس يا سيدي يقرأ لك النص بالحرف علشان ما حدش يقول انت بتجيب كلام من دماغك. ما بجيبش كلام من دماغك يا سيدي، في الأصحاح 12 وبالذات في عدد 10، لأن أولئك هم الآباء يعني أدبون أياما قليلة حسب استحسانهم، وأما هذا هو على الله فلأجل المنفعة لكي نشترك في قداسته. وبعدين يقول إيه؟ عدد 14، تبعوا السلام مع الجميع، سهلة دي. أما اللي جاي بقى، والقداسة التي بدونها، يعني دي شديدة أوي، التي بدونها لن يرى أحد الرب. وإذا ما كنتش أنا أشترك في قداسة الله لا أستطيع أن أرى الله. قلنا قبل كده يعني بس أحيي الذاكرة بتاعتكم، إن القداسة هي استرداد ما هو فريد في الإنسان، ما هو أصيل، ما غاب من الأصالة أو التميز الموجود في شخصية كل واحد مننا، أن أصبح فريد متميز مثل الله. ما هياش عالم الخطيئة على فكرة، لأن حتى يعني عشان خاطر لمجرد يعني انهاض الذاكرة، يقول لك كل بكر فاتح رحم في العهد القديم يوضع قدوس، يعني مخصص لله. ذبيحة الخطية، ذبيحة الخطية توصف بأنها ذبيحة مقدسة جدا، كل شيء مخصص لخدمة الله يعتبر مقدس فريد لا يجوز استخدامه في أي شيء آخر، ده معنى التخصيص. إنما التقديس في العهد الجديد هو استرداد ما هو يميز الإنسان، ميز كل شخص على حدة. أحيانا الأول حاجة فيها صورة الله، صورة الله مثال إن الإنسان يحيا حياة إنسانية أعلى بكتير من الحياة الحيوانية اللي عايشينها بقية البشر، في سلوكه، في فكره، في تصرفاته، حياة إنسانية بالتعبير الآبائي متألهة بالتقديس. ولذلك لما تيجي تقول لي الروح القدس بغض أق أقنوم، قل لك لا، القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. يعني أنت لم تسترد ما هو خاص بك، لأنك لما تعجز عن استرداد ما هو خاص بك تفشل في أن ترى ما هو خاص بالله. الخصوصية الموجودة فيا وفيك هي اللي تخليك ترى الله. ترى الله اولا بشكل مختلف تماما عن كل الاشكال اللي عرفتها قبل كده، وثانيا ترى الله في الجمال والتواضع والمحبة التي تفوق كل ادراك وكل تحديدات العقل، لأنك أنت كمان لازم تكون محب لله بنفس الطريقة، لازم. وبعدين في رؤية الله دي بقى النقطة اللي احنا يعني بننساها أحيانا، في كده تعليم رسولي جيد جدا في كرونس الثانية صح 3 عدد 17 وعدد 18، يقول رسول بولس: وأما الرب فهو الروح، وحيث الروح الرب هناك حرية. وباك من الكلام، موضوع الحرية ده موضوع تقيل قوي على فكرة، نرجع له. لكن اللي جاي بقى ان روح الرب دوت: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. بتشوف وجه الرب، مجد الرب، يعني مفيش اشياء تمنعك من رؤية، كما في مرآة. يعني زي ما بتشوف شيء واضح جدا، زي ما بتشوف وشك. يعني ليه؟ لأنك أنت بتشوف وشك، بتشوف بوضوح، وبتعرف إن وشك، لما تشوف مجد الرب تعرف إن مجد الرب، لأنك دقت واستطعمت وشفت هذا المجد وأنت في الجسد. وبعدين كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها، من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. يعني الرؤية تغير الإنسان، لأن الرؤية الرؤية تغير الإنسان، لأن الرؤية ما هي زي رؤية مثلا غروب الشمس أو شروق الشمس، لا لا، الرؤية في الحياة الآتية زي الرؤية في الحياة الحالية. يعني أحيانا أثناء الصلاة أو في حالات اللي بيسموها في العربي التورية أو الدهش المطلق، يحصل تغير في الفكر وفي الكيان، بحيث أن الإنسان لما يفكر بعد الرؤية مش زي الإنسان لما يفكر قبل الرؤية. توصل إيه؟ أشياء غريبة جدا بتحصل، أصبحت قليل الكلام، كثير الصمت، ميال للعزلة، اشتاقات إلى الله أكثر، فهمك لله اتغير بقى أفضل، عندك إحساس عميق بأن في أمور كانت صعبة عليك والوقتي بقت واضحة جدا، الثالوث ما بقاش غامض، التجسد ما بقاش موضوع صعب انك تفهمه، كل الأمور دي إخوة تخليك في التقديس من مجد إلى مجد، ترى فتتغير تتغير فتشتاق فتطلب وتتغير وهكذا. أنا الرب المحي في العنصرة يا إخوة، وأرجو أن الكنيسة اللي بتصلي فيها العنصرة تكون كنيسة ماشية على الطاس، حطوا مناقد كتير عند الأيقونستاس أو عند الحجاب، حطوا فيها كميات بخور ويجيبوا بكورات الأسمار. هو في هنا يعني نبذة تاريخية صغيرة تهمني أو في الطقس. عيد العنصرة كان عيد الحصاد في إسرائيل، وكانوا بيجيبوا ثمار الأرض، بكورة الثمار تقدمها لله للتعبير عن الشكر. احنا لسه بيجيبوا الشمام والبطيخ والعنب في عيد العنصرة، وبعدين البخور الكتير ده اصلا، لان عيد العنصرة ما كانش بس عيد حصاد، لما كان ايضا عيد نزول التوراة على موسى على جبل حريب. فلما بيجي العيد، لما بيجي العيد عيد الشريعة، نزول الشريعة، الرب يسوع المسيح بعد ما صعد أرسل المعزي في عيد الشريعة. وهنا في نقطة تفسيرية مهمة جدا، وهي إن الرسول بولس في رومية 8 بيسمي الروح القدس شريعة الحياة، ترجمة بيروت تقول لك ناموس الحياة، شريعة، مفيش داعي اي حد مننا يتلخبط في كلمه شريعه وكلمه ناموس، لان كلمه شريعه او كلمه ناموس بتعني التعليم، كلمه توراه اصلا تعني تعليم، يعني الشريعه بالمعنى الاسلامي يعني التعليم، التعليم الخاص بالحياه. فشوف الروح القدس حل محل التوراه، جاء الروح القدس، جاء من عند الآب وأرسله الإبن إلينا، وكان بيعمل في العهد القديم طبعا، مسح الملوك وأعطى النبوة وقاد القضاة زي شمشون وجدعون إلى آخره، لكن القديس كروس الإسكندري ومعه باقي الآباء بيقولوا إن دي كانت نعمة مؤقتة، فيش ولا واحد من دول دعية هيكل الله، ودول أخذوا حلول للروح القدس. سفر القدس يقول لك إيه؟ ولبس روح الرب جدعون. تعبير مهم، وأصبح قادر إسرائيل. وشمشون ده ما كانش القوة في شعره زي ما بيتقال في الأدب الشعبي، إنما شمشون كان نذير لازم يربي شعره، فلما يحلق شعره معناه إنه هو نكس بالنذر، هو رقى روح الرب. يعني حلق شعره معناه لم يعد نذير تقريبا، تقريبا تكاد تكون زي الارتداد تقريبا. وفي السجن استرد علاقته بالله، وقتل في موته أكثر مما قتل في حياته. شخصية غريبة الشكل، وهو نذير بيروح في غزة ويزني مع واحدة من بنات الفلسطينيين، ويطلع الصبح عارف ان في كمين مستعد له، ويطلع يشيل الباب بتاع المدينه، وده يعني بالتاكيد كان تقيل قوي، لكن يعني اصل الابواب دي بتتعمل فيها معادن وبتاع عشان خاطر تمنع دخول اعداء المدينه، شيلها ويشيل الباب، يشيل الاثنين ويرميه بعيد، يعني يسيب المدينه مفتوحه. فلما فرقوا روح الرب لما زنى، إنما فرق روح الرب لما نكس بالنذر. يعني محدش يستدل من دي إن فيه يعني تشجيع للزنا، إنما الانحراف والضعف البشري أكبر. فإنكار الإيمان يخلي الإنسان يفقد قوة عمل الله فيه. فرق بين خطية زي الزنا وبين خطية الابتعاد عن الله. الزنا ضعف، ولذلك في العهد الجديد كان المسيح رب المجد له نظرة رحيمة جدا للزنا. يقعد في الإنجيل يقول لك إيه، يأكل مع الخطاة. والخطاة هنا تعبير عام في الأرامية، ويعني إما الزواني والزانيات، إما يعني العشرين، وإما يعني الناس اللي هم غير متمسكين بالشريعة. من أجل هؤلاء جاء الرب. وما كانش عنده الحساسية اللي موجودة عند الأصوليين، اللي موجودة عندنا، موجودين عندنا النهاردة. أرجع للعيد العنصرة، فإحنا نحتفل في هذا العيد بنزول شريعة الحياة. يقول لك إن ناموس الحياة، ده التعبير عند رسول بولس في رومية 8، أو شريعة الحياة. أرى لك النص بالظبط، أصل فيه كده الكلام الرسولي ساعات بيبقى يعني محكم جدا، بحيث أنك أنت تبقى ما أنتش قادر تحط كلمة بديلة ليه. إذن لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح، السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، لأن ناموس روح الحياة أو شريعة الحياة، شريعة روح الحياة في المسيح يسوع. قمت من كلام قد أعتقني من شريعة الخطية والموت. يعني هنا لينا وقفة مهمة جدا الحياة. ليه؟ كلمة شريعة كلمة تعليم، وتعني قانون أيضا، لكن الخطية والموت ليها النظام المحكم بتاعها. طب روح القدس يعتقني إزاي من شريعة الخطية والموت؟ جذر الخطية هو شهوة الإنسان، ودي نقطة إحنا مش لازم نفشل في فهمها. جذر الموت خطية الإنسان. الخطية تزرع في الإنسان الارتداد إلى الذات، سميها الأنا، سميها إيجويزم، سميها الاسم اللي انت عايز تقوله اللي يعجبك، ولكنها هي في النهاية، النهاية الذات هي محور الحياة. ومن أجل إرضاء الذات يسقط الإنسان في خطايا كثيرة. ولذلك طلب منا الرب يسوع له المجد في إنكار الذات، إنكار أن تكون ذاتي مصدر حياتي. ده أكبر تطور يحصل في حياة الإنسان، إن مركز حياته هو الله في المسيح. فالروح يعطي حياة، الرب المحيي لما بيعطي حياة بيبقى الإنسان حي بالروح، ويرى إن ذاته والأنا والإرادة والخيال والفكر والعاطف، كل القوى الروحية والعقلية والنفسية والجسدانية أيضا اللي فيه دي تعمل وتاخد تقديس من الروح، وتاخد جرعات حياة منعشة، ولكنها لا تعمل باستقلال عن روح القدس. في اللحظة التي أستقل فيها عن الروح هي اللحظة التي أتعرض فيها للسقوط. يعني مش ضروري أسقط، أتعرض فيها للسقوط. لذلك إخوة يا أخوات، إحنا لازم يكون عندنا الوعي إن العتق من ناموس الخطية والموت اللي هو التحرير، يعني زي العبد اللي بتروح بتشتريه من السوق وبتعتقه. دي يعني ميتافور، استعارة معروفة في زمن الرسول بولس. حر قبل كده ما كانش ليه حرية، هو لا يملك نفسه أصلا لأنه عبد بالمعنى القانوني الروماني، لا يملك نفسه. لكن في ليس عبد ولا حر، ليس ذكر ولا أنثى. ليه؟ لأن الخلقة الجديدة هي الخلقة التي حررت من كل ارتباط يقهر حرية الإرادة في الإنسان. والموت احنا بنسميه مورتاليتي، مورتاليتي دي هي العدو اللدود للإنسان. في التعليم الشرق الأرثوذكسي القديم، الخوف من الموت والموت والذي يزرع الخطية في قلب الإنسان. يعني الخطية هي البحث عن خطية، البحث عن حياة الخلود خارج الله، وحياة الخلود التي تغذيها الذات، من الذات إلى الذات، from the self to the self. ده اللي بيوقعني في كل الشرور اللي أنا يعني ألاقي نفسي غرقان فيها ومش دريان. فالروح القدس يعطي لي أربع حاجات. أولا يعطي لي المثابرة لكي أكون مثل المسيح في الوداعة، في الاحتمال، في المحبة، الخدمة، البذل، في الشهادة للحق، في التعليم. طبعا يديني روح البذل ويديني محبة ويديني ان انا اغفر ويديني ان انا ابحث عن المسيح كمثال حي فعال في حياتي ويزقني عليه، او بالتعبير العربي يغريني بيه. نمرة اتنين، روح القدس يعطي لي في الحياة الحاضرة فهم اعمق لكل ما يقال عن الايمان، ويحول الايمان الى عمل. يعني الثالوث مش 3 في 1 1 3، ده الإطار الخارجي، إنما الثالوث شركة محبة. والتعبير القديم عندنا يقول لك اللي ما يعرفش يحب مش هيفهم الثالوث. يعني شركة محبة. اللي ما عندوش شركة وعنده العزلة وعنده الأنانية وعنده النرجسية وعنده المصائب الكبيرة الموجودة في عقل الإنسان ده، لما تقعد تديله أحسن كتاب كتب عن الثالوث في التاريخ وهيقراه ويناقشك فيه، إنما مش هيدخل في حياته من جوه. يعني بمعنى آخر، الروح القدس يقودك لاختبار الإيمان. هنقول حول الإيمان إلى عمل، مش بنتكلم عن الخلاص بالأعمال الصالحة، ده موضوع لا تعرفه المسيحية أصلا. يعني الاختبار التذوق، إنك تدوق هنا، لأن التذوق هنا في هذه الحياة الحاضرة يؤهل الإنسان للتذوق الأبدي في ملكوت السماوات. وثالثا الانعطاق، الانعطاق من الاستعباد. يعني الإنسان ينال الحرية، وينال الحرية بالترغيب. يعني الله لا يقهر الإرادة في الإنسان، إنما يخلي الإنسان يرغب في الحرية ويشتاق للتحرر. وده الشوق اللي بيزرعه الروح القدس. ولما يقع في خطية الأحزين متضايق، عنده كده حالة حصار نفساني وقرفان وتعبان، طب أنا عملت كده ليه وكان يعني مش ضروري. كل دي الهمات تأتي من السماء، من فوق، من الله، من الروح القدس، لكي لا يستعبد الإنسان من جديد إلى الخطيئة، ولكي ينجو من البحث عن الحياة بواسطة الخطيئة، لكي يبحث عن الحياة بواسطة الروح القدس، الحياة التي تأتي من الله. هم أربعة، إن الإنسان تبص تلاقيه متعطش للكنيسة، للسرائر بالذات الأفخارستية بشكل خاص. هي قصة عن أبونا فيلمون المقاري، قعد فترة ما يروحش الكنيسة. أنا شخصيا ما أعرفش ليه، أنا كنت في الدير، وبعدين كان أبونا متى المقاري، مش أبونا متى المسكين، كان ربيته قصير كده ورجل لطيف الحياة. فراح أبونا فيلمون حضر القداس، فهو بوزع البركة، ربنا متى اداله يعني جزء كبير من قربانة الحمل. قال له يعني ده احنا خدنا بركة يا ابونا فيلمون انك جيت صليت معانا النهاردة وتناولت. قال له يا ابونا متى اعمل ايه، اشتقت على الكنيسة واشتقت على المسيح واشتقت على القداس، لو كانوا حطوني في قفص حديد كنت أخلع الحديد واجي. قال له بس احنا يعني ما شفناكش من مدة. قال له صحيح ما شفتنيش من مدة، صحيح معاك حق، بس انا غيابي ده هو اللي خلاني اعطش، اعطش العطش اللي انا بقدتش أقامه. فقال له طيب وما تعطش كل يوم ليه؟ قال له دي مش في إيدي. دي مش في إيدي، ده أنا لما بعطش وارتوي من نهر الحياة، فلما أحس إن أنا يعني خلاص هموت من العطش أجي. متشكر يا قدس أبونا، الله يديم كهنوتك وخلي مباركهم مش. فهو برا كان مستنيني، سلمت عليه، اداني لقمة بركة من اللقمة الكبيرة اللي خدها، قال لي دي كبيرة عليا، خد نصيبك. بقول له ايه حكاية العطش دي؟ قال لي شوف يا اخ جورج، هو الانسان المحب لله يهدأ قلبه، يهدأ علشان يفهم ويستوعب اللي حصل له في حياته الماضية، وبعدين كده يجي الروح القدس يوقظ في قلبه عطش لا يقاوم، لا يقاوم، ما يقدرش يقاوم، لأنه عارف إن في وليمة سماوية جاية فأنا جيت، عشان كده جيت. وده يا سلام، ده أنا كنت في السماء هما بيصلوا، خد نصيبك من لقمة البركة وأشوفك بكرة كالعادة يعني. فأنا كنت أحترم. لما شفت بعدين كان بيقول لي أكثر من مرة، كل ما تلاقي عندك أشواق إلى الله، أشواق لترتيله، أشواق لقراءة الكتاب المقدس، إنك تروح الكنيسة، إنك تتناول، إنك ترتل، دي كلها إلهامات الروح. هذا التعبير، إلهامات الروح التي يعمل الروح في قلبك، لأنه الروح القدس الرب المحيي الواهب الحياة. شوفوا يا إخوة، إحنا في عيد العنصرة لازم يكون عندنا وعي لاهوتي من الدرجة الأولى. عايزين كتاب عن روح القدس وعام روح القدس في النفس، وفي مقالة قصيرة لأبي متى المسكين، لكن عايزين الكلام ده يكتب واحد كده يكون يعني شاطر قوي، يرجع للعظات الروحية للقديس مكاريوس ويطلع لنا العبارات اللي موجودة في العظات عن وعام روح القدس في النفس. لكن يعني الأساس اللي هو يا إخوة هو في إن الإنسان ينتبه لخمس حاجات. الروح القدس كون إنسانية المسيح في رحم البتول، نمرة واحد. الروح القدس يحول الخبز والخمر لكي ننال جسد الرب ودمه، يعني هبة الحياة التي أعطيت في الميلاد تستعلن في تحول الخبز والخمر إلى جسد الرب ودمه في القداس الإلهي. الرب المحيي أعطى الناسوت أو الحياة الإنسانية، ويعطي المسيح كله الكنيسة. الروح القدس مسح يسوع في الأردن فصار المسيح، وإحنا نمسح في المسيح، هو يمسحنا، ولنا مسحة من القدوس كما ورد في رسالة يوحنا الأولى. وليه رجاء يعني بالمناسبة تجيبوا الكتاب أثناسيوس الرسولي، الرسائل الخمسة إلى سيرابيون، هم قوي تقرأ كده على مهلك، مش زي الأهرام والأخبار والصحافة اللي عندنا، لا على مهلك. المسحة ما هنا لازم يكون واضح عندنا إن المسحة، ودي فاتت علينا، الذي يمسح هو الجسد لكي تمسح النفس. فغاب من دراسنا حلول روح القدس في الإنسان نفسا وجسدا. وفي مقالة عن سكن روح القدس في الجسد والنفس على الكبتولوجي، لكن في الجسد، لأن الجسد يأخذ المسحة لكي يؤهل القيامة. ودي مرجعيتها في إيه؟ إن الروح القدس أقام يسوع في رومية 8 من بين الأموات، هو مسح للقيامة، ونحن أيضا نمسح في يسوع للقيامة. ودي مهمة جدا وتحتاج لشرح كتير. إذا كان في شيء كتب بلغة عربية عن الموضوع ده بالذات، أرجو أن أنا أعرفه، لو حتى في إيميل، لأن يهمني جدا أعرف إيه الكتابات العربية عن روح القدس. ما عنديش غير مجلدين، مجموعة مقالات لأبونا متى المسكين، وبعض المقالات من مجلة مرقس بس، لكن ايه اللي حصل بعد ما سبت مصر في سنة 82 الحقيقة ما اعرفش، مش كده بتكلم عن عدم معرفة، فيعني سامحوني في دي. النقطة الثالثة ان هنا في شيء مهم جدا 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 100 مرة يذكركم بكل ما قلت لكم ويخبركم بأمور آتية، دعاء الرب يسوع له المجد. كل اللي بيتكلم يقول أي كلام عن المسيح، أي كلام عن المسيح لازم يكون لي شهادة، إما من حياة المسيح نفسه أو من الأصفار. يعني إذا ما فيش شهادة من الأصفار يبقى كلامك ما ينفعش. إذا ما فيش في الأصفار لما في حياة المسيح، أدي لك مثل صارخ عملي، البنوة في المسيحية نعمة من الآب تعطى لنا في الابن بالروح القدس، كلام أثناسيوس. هل دي علاقة شرفية؟ احنا دخلنا بقى في الجانب اللي هو الأصفار، ما قالتش انه شرفية او غير شرفية، قال بس البنوة. واحد جاي يقولك لا دي بنوة زي وانت ابن النيل، ابن الكرم، ابن مش عارف مين، لكن لا ابوك الكرم ولا ابوك النيل. طب ده صحيح، بس الله اب. هقول لك ترجع لحياه المسيح، يعني اذا كانت الاصفار ما ادتش رد حاسم قاطع على نقطه معينه في حياه المسيح، حياه المسيح هي المصدر اللاهوتي الاول والاخير في الكنيسه الحيه، واصل حياه المسيح لو المجد من الولادة الأزلية من الآب لحد الصعود للمجيء الثاني موجودة في الأصفار. لكن إذا في جزء كده حساس شوية ما هوش واضح أو في الأصفار هو موجود في حياة المسيح. طيب سؤال هنا، هل علاقة المسيح ابن الله بالآب علاقة شرفية؟ لا، شو علاقة في ذات الجوهر. طيب لما يجي المسيح لو المجد يدي لك نعمة التبني جاء من الآب، يعني بيدي لك علاقة شرفية؟ مش ممكن. ليه؟ لأن في روح التبني أو روح الابن. أدي بقى ترجع الأصفار في غلاطية 4:4-6، فروح ابنه صريخا في قلوبكم أبا أيها الأب. فلاش علاقة شرفية، إنما الأهم من كده مش ممكن تكون علاقة شرفية لسبب مهم جدا وهي أنها أبدية. أنا وإنت أولاد الكرم، أولاد العز، أولاد مصر، أولاد زي ما يعجبك، لكن يعني دي كلها أمور زائلة. إنما ما هو أبدي هو من الله، وليس تعبير عقلي بلا مضمون كياني. دي كانت مصيبة كل الهراطقة. الهراطقة هم أشطر ناس في الكلام. يا لو قريتوا الكلام اللي كتبوه بتوع القرن الرابع والخامس عن الابن عن الروح القدس تستعجل. الله، الناس ما كانش عندهم حاجة يعملوها. يعني أنوميوس ده كان أكبر مخرب بعد أريوس، وأريوس هو الأب لكل الهرطقة في الحقيقة، إنما أنوميوس ده فظيع جدا. قرأ أرسطو ودرس فلسفة اليونانية كويس أوي، شوف العقل. فقال لك في اب وفي ابن، ومش ممكن يكون اب وابن ليهم اسمين مختلفين وليهم طبيعه واحده. الاشياء اللي ليها اسماء مختلفه لها طباع مختلفه، فالابن مختلف الطبيعه عن الاب. ولذلك اباء الكنيسه الكبار زي باسيليوس وزي غروس النيسي كتبوا أحيانا في غيظ، يعني تحس انهم متغاظين جدا. ليه؟ لأن كلمة أب وابن مش أب وابن كده حاجتين، يعني زي الألم والكتاب والريشة والدواية، لا، ده الأب والابن علاقة. كلام اللي قاله أثناسيوس في الرد على الأروسيين أصبح هو الجزء الهام في الرد على بدعة أنوميوس، أي هنسميها الأنومية بالعربي. لأن اختلاف الأسماء هنا، لأن في علاقة، لو ما فيش علاقة ما عندكش اسمين، عندك اسم واحد، لأن في علاقة، والعلاقة دي علاقة كيانية. عشان هذا تعبير من أهم ما يكون في الرد على الأريوسيين المقال الأول، وأوعى يفوتك ده. بيقول الأريوسيين لو الابن مش مولود من جور الأب يبقى اللاهوت عقيم، عقيم، لكن اللاهوت خص. عرفت كلمة قدام خصب دي كتير أول حياة في المقالة الأولى، مهمة أوي. ليه؟ لأن الابن يولد من الأب فاللاهوت خصب في ولادة، في حركة، في حياة، مش فكرة. اللاهوت مش فكرة في عقلك، لا، ده في قوة حياة إلهية خصبة وتخصب أيضا إنها تعطي حياة. فهنا حياة المسيح، وأذكركم بكل ما قلته لكم، لما نختلف على شيء يا إخوة، إن لم تكن لدينا شهادة من الأصفار تحسب الخلاف، فلنرجع إلى حياة المسيح لو المجد. تشوف حياة المسيح بتقول إيه؟ يعني الكلام اللي أقول الإخوة الإنجليين عن الأفخارستية، بالتعبير الصعيدي كلام عفش ما كانش لازم يتقال. ليه؟ لأن هنا حياة، تأكل جسد تعيش، من يأكلني يحيى بي. والمشكلة هنا إنك أنت عاوز حياة عشان تعيش، مش عاوز حياة مش تعيش، عاوز حياة من دماغك حر، لكن عاوز حياة من المسيح خذها من المسيح. فكل الكلام اللي اتقال على يوحنا 6 في شرح العهد، شرح إنجيل يوحنا في العهد الجديد، كلام أجوف زي دقة الطبلة تسمحها كده، تخلي ودانك تتصور، وبعدين أول ما تسكت الطبلة يحل الفراغ والصمت. هو ناس كبار اللي بيكتبوا الكلام، يعني مش عيال، لكن هو أصلا مش عايز المسيح. هنا في المول ماري يقول لي، يقول لي قبل ما تقرأ شرح الأصفار اسأل نفسك سؤال مهم، انت بتقرأ ليه؟ عاوز تعرف مخلصك وفاديك وتقرب منه أكتر وتحبه أكتر، ولا عاوز تملى عقلك بكلام عشان تبعد عنه؟ ولاي ناس من أكبر لاهوتين في العصر الحديث مش قادر يفهم الإنجيل. ليه؟ هو مش عايز، ومش قادر يفهم انه مش عايز. فدي نقطة مهمة جدا، ان احنا لما نختلف على شيء اسأل نفسك. يعني انا كنت بكلم واحد من الاباء لدى ذكر الاسم عن مواهب الاقنوم، وقول له يعني احنا بنقول في الكنيسة ايها الملك السمائي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان، ده مواهب الاقنوم. الاقنوم هل ما تفضل وحل فينا وطلنا من كل الناس الصالح، هو الموهبة تطهر الإنسان، مواهبات الموهبة تطهر الإنسان، إبادة الموهبة أقنوم، بليها قوة وليها عمل وإرادة وقدرة على العطاء. أخوانا بلاش الكلام ده، أنتوا بتهدوا الكنيسة. ليه؟ الكنيسة التي ليس فيها فاعلية وعمل روح القدس كنيسة ميزة، معرضة للسقوط على فكرة. مش عارف أبطل الكلام في الحتة دي، لأن الكلام ده يفتح موضوعات أنا يعني صدقوني إخوة أتجنب حتى الكلام فيها. الروح القدس رب المحيي، إذا كل ما قلته لك تسمع أحد واعظ، ما تحتارش، ما تمرش عليك حيرة. واحد بعت لي فيديو على الحركة نهضة كبيرة جدا في الصين، يقول لي ايه رايك فيها؟ ما اعرفش، لان الامور دي اصلا مش ما تحكي عليها من فيديو، الأمور دي زي ما الرب يسوع المسيح من ثمارهم تعرفونهم، هل يكتنون من الشوك عنبا لا، أو من الحسك تينا لا. هو مش بالكلام، هو مش بالكلام بل برهان الروح والقوة، لما يقول بولس عيش معاهم الأول شوف هم عايشين إزاي. واحد بقى بتكلم بألسنة سيد قال مثلا اتكلم بميت لسان زي ما عجبك، وبلاش نقول لما وقفت لسان انتهت. دي نقطة مش كويسة جدا في حقنا، لأن لو في موهبة من مواهب الروح القدس موجودة أنا في الكنيسة، فالكنيسة لم تعد كنيسة رسولية، ضاع منها شيء من التسليم الرسولي. بس اللي بيحصل ده في بعض الاجتماعات ما سموش ألسنة، اللسان لغويا لغة، طبعا لغة، ولغة مفهومة. ولما الرسول يقول لك لا يكلم الناس بيكلم الله والملائكة بس بلغة برضو. وعلينا انا ما يهمنيش انت تكلم بكذا لغة او بكذا لسان، يهمني المحك الاول والاخير في حياتك. ان كنت اخذت قوة الروح القدس، السؤال الحاسم هو هل أنت تحب من يختلف عنك أو معك؟ هل أنت تغفر لمن أساء إليك؟ لأن شوفوا إخوة، في التعليم الآبائي الإنسان الذي لا يغفر تخلت عنه النعمة الإلهية. ده مثل صريح ذكره الرب يسوع المسيح نفسه معلم الحق. ما بتغفرش ليه؟ عشان سبب يعني تكره. احنا بنقعد نتكلم مع بعض احيانا في امور ايمانيه ترتفع حده الغضب وتطلع الشتايم. يعني انا بتجيلي شتايم على الانترنت موجهه لي شخصيا، يعني كان في واحد في مصر على ما اظن يبعت لي ايميل كل يوم يقول انت لسه عايش، انا بصلي لك عشان خاطر انت تموت، وبعمل اجتماع الصلاه في البيت مخصوص عشان خاطر تموت. والموضوع ده اخذ فيه شهر، صدقوني شهر 2 3 4، وبعدين انا الحقيقه يعني قلت الله قاعد مش ناوي اسكت. انا عندي واحد صديق امريكي متخصص في الكمبيوتر، اقول له في واحد في مصر بيعمل كذا، قال لي انت بس اديني الايميل بتاعه. ما اعرفش اعمل ايه مع جوجل او مع بطل يكتب. انا حتى كلمت المحامي بتاعه قلت له شوف الاخ ده فين وشوف عاوز ايه بالظبط، يعني بيكرهني ليه، انا ما اعرفوش ما شفتوش مفيش منه حاجه. انت بتكره انسان لدرجه البغض انك تتمنى له الموت وتتمنى له الهلاك ليه؟ لا يمكن يكون هذا عمل الله، هذا عمل شيطان. أحد ألقاب الشيطان هي المهلك. أرجع أقول يا إخوة إن في الخلافات الكنسية عندنا المعيارين، المعيار من حياة الرب يسوع من شتى الأصفار. ما فيش نص قاطع في الأصفار يبقى فيه في استعلان حياة المسيح. وعلى فكرة حياة المسيح لا تفسر خالص، ميلاد من العذراء القديسة ماريا بروح القدس ما تتفسرش، طبعا ما قدرش تلف حواليها، مولود من الآب قبل كل الدهور ما تتفسرش، مات عن خطيئة أو على الصليب ما تتفسرش. دي حقائق غير قابلة للتفسير. التفسير اللي بيتقال بيضاع الحقيقة. قام من الأموات في اليوم الثالث ما تتفسرش، حقائق ثابتة. وعين كل حقيقة من دول بتبين لك ان اللي قدامك ده بيتكلم صح ولا غلط، كان صح ولا غلط. يعني كنت في كنيسة من الكنائس قريب، وقف واحد واعظ بيقول اللي اخطأ بعد المعمودية انفصل عن المسيح. فأنا قاعد الحياة بين اتنين أصدقاء يعرفوني كويس قوي، كنيسة أرثوذكسية عموما، فواحد منهم كده بصوت واطي قال لي الكلام ده عجبك؟ قلت له لا، بس نتكلم بعد القداس يعني أقطع الراجل ليه بس؟ سيبه. قال بس الكلام غلط. قلت له غلط، معاك حق انه غلط. هو يعني ابونا لاحظ احنا بنتكلم، وانا بعد القداس الحقيقه ما بحبش استنى، اتجنب الشجار اللي بيحصل في بعض الكنائس الحقيقه. لكن الاخ ده يعني مسك فيا وقال لي لازم نفهم. قلت له شوف، عارف التعليم ده غلط ليه؟ قال لي ليه؟ قلت له ثلاث حاجات. أولا، المسيح غفر خطية العالم كله بموته على الصليب، فالغفران نهر دائم لن يتوقف إلا في يوم الدينونة. مش دي حطها في بالك. فالخاطي حتى ندور ظهره لربنا ما فصلش عن الله، لسه الغفران موجود، الله ما بيقطعوش. طب ان قطع هو نفسه، يبقى عندك الراعي الصالح يبحث عن خروف الضال. بلاش الراعي الصالح يبحث عن خروف الضال، اذا انت فاهم التجسد فاهم صحيح اتحاد اللاهوت بالناسوت في شخص واقلوم الرب يسوع لا يسمح بالانفصال. لا انفصال الناسوت عن اللاهوت في المسيح، ولا انفصال اعضاء الجسد اللي هو جسد المسيح للكنيسة عن الرأس. رايح نفسه. فقال الله طب ابونا ما قالش الكلام ده ليه؟ قلت له اسأله بقى، انا ما اعرفش، انا راجل جاي عندكم ضيف وفي نص ساعة هعدي حتى حدود الولاية بتاعتكم، فيعني ما تدخلنيش في مشاكل مع رب الكون بتاعه. واحنا بنتكلم ابونا جاء فبيقول للاخ مين الضيف بتاعك؟ قالوا ده فلان. ابص لي كده قال لي انت جورج حبيبي بقى؟ قلت له انا. قال لي انت كنت بتتكلم في وانا بعز؟ وحقيقة تسمون انا ما اتكلمتش، ده الاخ فلان ده كان قاعد جنبي بيسالني سؤال، فرديت عليه كده رد مختصر. قال لي سؤال عن ايه؟ قلت له اساله هو. قال لا ده موضوع بسيط يعني شخصي. قال انت جاي كنيسه تعمل ايه؟ اقول صدقني انا ما كنتش عاوز اجي، انما الاخ انا نازل عنده في البيت، فقال يوم الاحد تيجي تصلي معاه. قلت له اجي كنيسه، يعني كنيسه بيت ربنا ودي يعني بيت الثالوث القدوس، وانا اروح اخد بركه حضور الله في الكنيسه. قال لي انت تؤمن بالثالوث؟ اه طبعا. بص ما شفتنيش باش من الصليب؟ قال لي اه شفت. اه طيب باش من الصليب عندي ايمان بالثالوث، لان الايمان عندي هو عمل وخبره وطقس كمان. فشد كرسي وقعد جنب، قاعد يتكلم معاه. الحقيقه انسان لطيف الحقيقه، يعني انا اتجنب الكلام على اباء الكهنه عشان عليه رئيس من فوق، رئيس من فوق ده ممكن يكون يعني عنيف وقاسي، يعني مفيش داعي. المهم في الاخر في اخر الكلام قال انت بتحب الكنيسه؟ قلت طبعا انا بحب الكنيسه، لان الكنيسه دي هي عروس المسيح. هو الإنسان المسيحي الحقيقي أيا كان خلافه مع رئاسة أو مع إنسان في الكنيسة، فمش ممكن يكون خلافه مع الكنيسة ككنيسة، يكون خلافه مع أسقف، مع أب كاهن، مع لجنة، مع أرخن، مع رئيس رمسة، مع مش عارف مين، لما الكنيسة كأس المسيح اللي أنا أنتمي ليه في شركة أبدية. فمش ممكن اكره جسدي انا لا اكرهه، ده جسد. ولما تكون الكنيسة هي جسد المسيح اللي هو جسدي، اللي هو أنا باخده الأفخارستية، اللي هو جسد كل المؤمنين أيضا، قاسم المشترك الأعظم بيني وبين المؤمنين هو جسد المسيح. أنت في جسد المسيح، أنا في جسد المسيح، المسيح عمله كذا الجسد، وإحنا جسد واحد في الأفخارستية، لأن المسيح وحدنا بالروح القدس. انتهى الكلام، انتهى الكلام، لكن ما اتفتحش الموضوع الأصل، لأن الأخ اللي سأل السؤال ما حبش يفتح الموضوع. طيب أنا راجل ضيف همشي كمان ساعة من الزمان، همشي يعني، فأسيب ورايا مشكلة ليه؟ فسكت، فسكت. وبعدين بعد الإيميل قال لي أنا فتحت الموضوع مع أبونا وقلت له إن موضوع الانفصال ده مستحيل بسبب اتحاد اللاهوت في الناسوت بالناسوت في شخص يسوع المسيح. فقال لي لا، ده خاص بالمسيح بس. هو دي هي المشكلة الكبيرة، إن إحنا ما عندناش شيء خاص بالمسيح بس. ابقى لو سمحت قول له في التسبيحة أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. ودي عبارة تجب كل الدردشة اللي عندنا في الكنيسة. أعطانا الذي له. ده حتى أغسطينوس بيقول عبارة أجمل من عبارة التسبيحة. بيقول ايه؟ I became you in order that you become me. دي من اجمل ما يكون. نحن نشوف يا اخوة، ما تتعبش في البحث عن براهيم. يا ريت نسترد تراثنا الارثوذكسي كله. وانا الحقيقة لما بسمع ان في كتاب الترجم او دراسة اتعملت بيبقى عندي يوم عيد، يوم عيد. ليه؟ لان المكتبة العربية الارثوذكسية فقيرة جدا، فقيرة جدا. وهو بناريون مع الاباء، مع مركز الاباء بيشتغلوا، والله يبارككم ويديهم يعني نعمة المصابرة، لان المشروع ده كان ابتدى ايام حبيب جرجس الحقيقة، ونام ونام نومة طويلة إلى أن بعث بص أبنات المسكين الدكتور عبد الشهيد الدكتور عماد موريس. ودلوقتي في مجموعة من المترجمين بيشتغلوا كويس قوي، الحمد لله نشكر ربنا. ده كل ما كنت أتمناه في السنين الماضية، والله أعطاني عمر أن أشوف ما كنت أصلي لأجله وما كنت أتمناه. عاوز أختم هذا الكلام بكلمة ليتورجية. اسمع ما تشاء واقرأ ما تشاء، ولكن ارجع للليتورجية اللي هي القداسات المعمودية، المسحة، الزيجة، الكهنوت، وشوف انت الصلوات دي بتقول ايه. يعني في خدمة الرسامة للشماس الدياكون بالنص الحقيقة، نص لك نعمة الروح القدس غير المخلوق. فما بقتش، ما بقتش نعمة مخلوق، يعني تنتمي لطباع المخلوق. وكل الكلام الدردشة اللي اتقالت عندنا وجع الدماغ عن التأله والتأليه والشرك في الطبيعة الإلهية، مش عارف ايه الاخر الكلام، كل الكلام ده يحسم في سطر واحد. تاخد شيء مخلوق او شيء غير مخلوق، بس شيء مخلوق مقاله الى العدم، او ان يقام بين الاموات زي الجسد، وان قام بين الاموات يقام بقوة غير مخلوق. ضع شوقتك في الكلام ولا في الجدل، لأن المشكلة في حقيقة الأمر هي أن حياة الرب يسوع المسيح لم تعد هي مصدر التعليم. أهم دور في الكتب، والكتب دي غذاء كنسي لا مثيل له. لكن بعد ما تأكل فكر على مهلك، فكر على مهلك. اللي بتقرأ ده، وده يعني قد يكون موضوع في التاريخ، مقدمات الأصفار إلى آخره، ده لازم يكون دعم للحياة الروحية. يشيل غشاوة من على عينيك، يخليك تقرأ كتاب مقدس بطريقة أحسن، يخليك تفهم إن فيه أمور أعمق من كده ما كنتش عارفها. يعني الإحساس بالفرح الغير العادي لما تقرأ كتاب. وممكن تقرأ فصل بحاله وتيجي عند فقرة أو عبارة تقف، وتترك هذه الفقرة هذه العبارة في نفسك آثار كبيرة جدا، بحيث أنك أنت كنت حاجة قبل قراءة الكتاب وأصبحت حاجة بعد قراءة الكتاب. يعني من الكتب اللي غيرت حياتي فعلا، يعني مع المسيح في آلام موته وقيامته، أبونا متى المسكين الطبعة الأولى، فجأة تحول الصليب والمصلوب إلى اختبار حي، ولم أستطع أن أنسى هذا الكتاب. أنا مش بدافع عن أبونا متى على فكرة، يعني بقول أنك ممكن تقرأ كتاب في التاريخ الكنسي. وهنا الحاسب يعني حنا سابة جماعة المستاكل الكبار يقولوا لنا كتب الليتورجية، كتب التاريخ، ويقدم القراءة أكثر من الصلاة. شوف، لأن القراءة تزيد الصلاة. يعني الشجاعة في الكلام عن المسيح، في النطق بالحق، تكون قالت عبارة عن في حياة أنطونيوس أو عبارة في التسبيحة، فاشتعل قلبك بالمحبة، أو تولد فيك عندك جسارة غير عادية. وبعدين تلاقي نفسك بتتكلم بحرارة، باندفاع، بإيمان، بجسارة. ويمكن بعد ما تخلص تستغرب، طب أنا بقيت كده إزاي؟ أنا في أيام صراعي مع مباحث أمن الدولة، أنا بكلمكم بمنتهى الأمانة، يعني كنت متضايق جدا، لأن أنا ما كنتش خطر على أمن مصر، هو مجرد يعني تضييق وتخويف بسبب النشاط الفكري اللي كنت بعمله في الكنيسة. وبعدين قريت حياة أثناش، رحت البيت مرة متضايق من ضابط بحث أمن الدولة، كان راجل غلس، فوقفت عند القصة لما أثناسيوس راكب المركب وبيهرب من المركب روماني، وبينزل قائد المئة بيقول له ما شفتش أثناسيوس؟ قال له شفت، بس هو مش بعيد عنه. فالقائد الروماني افتكر انه بان أثناسيوس بيتكلم عن المركب الثاني في النيل، فساب أثناسيوس وراح للمركب الثاني. أثناسيوس طلع على البحر على البر واستخبى في الأدوار البخومية في الصعيد. بل عجبت جدا، يعني القلب اشتعل بفسارة غير عادية. عجبت جدا بالقصة لما في بلاديوس، على ما أظن يعني إن واحدة كانت في المنطقة اللي فيها بيوت الدعارة بتقول إن أنا أثناسيوس قاعد عندي في البيت 3 سنين كنت بخدمه. ليه؟ لأن الوالي الروماني مش هيدور على أثناسيوس في الحتة اللي فيها بيوت الدعارة. يعني الذكاء، ذكاء هذا الرجل العجيب جدا، مال قلبي بالجسارة. قلت له يا رب كتر خيرك، أنا يعني كانت الإرادة بتاعتي يعني ضعفت، وابتديت أفكر إزاي أعكس صفات ما أحسن من الدولة. عكستهم عكس كتير، ده موضوع تاني. فهنا في القوة الروحية التي يعطينا الروح القدس من قراءة التاريخ سير القديسين. بس كانت وصية أبونا مين متوحد يا ابن الإبصالية تأكل اليوم اوعى تنساه حاضر يا قدس أبونا، يا ابن يا حبيب أبوك اوعى الإبصالية اوعى الإبصالية اوعى الإبصالية. بعدين في الآخر قال لي يا ابن الإبصالية تخليك تلتصق بالرب يسوع سيبهاش. ولذلك يا إخوة لو أعطينا الرب يسوع المسيح له المجد الروح القدس الرب المحيي لكي نلتصق بالمسيح، كل ما هو معلن لنا إن كان في المسيح فهو حق، إن كان ضد المسيح فهو ليس حق. الحق المتجسد والرب المتجسد، وأي شيء غير كده ضار وغير نافع. للرب يسوع المسيح المجد والكرامة والعزة والسجود من الآن وإلى الأبد أمين. طالما ما فيش تعليم رسولي، اسمع كلامي كويس الأخت صاحب السؤال تسمع كلامي كويس، وما فيش تعليم رسولي يبقى الكلام اللي احنا بنقوله ده لازم يراجع مراجعة دقيقة على الإيمان. ليه؟ زواج الأرامل حلش فيه روح القدس ليه؟ وأنا هو الأرمل ده مش فيه روح القدس والعمودية والميرون، مش بروح الكنيسة والأب الكاهن في القداس بيقول لحل علينا الروح القدس على هذه القرابين. يعني نيجي كده في حتة في حياة الإنسان ويقول روح القدس ملكش دعوة بيها، دي بتاعتنا بس. طيب والكلام الباقي البنوة والمراس الملكوت والتقديس والأفخارستية والمعمودية والميرون ده يعني عمله منتهى. أنا ليا رأي بقوله قلته ومستميت في الدفاع عنه، يجب مراجعة القوانين الكنسية والطقوس الكنسية التي استجدت في الكنيسة بعد القرن الخامس، مراجعتها على التعليم اللاهوتي الثابت في الكنيسة. ليه؟ لأن إذا في طقس أو في قانون كنسي وفي تعليم يتعارض مع ثوابت في الأرثوذكسية الطقس والتعليم خطأ لازم يتشال. لازم أكون أنا فاهم إن مفيش نعمة تلغي نعمة، مفيش عطية تتفوق على عطية، فلمجرد الإيضاح لما قلنا إن الزيجة تتعمل بعد باكر ويجوز ويقدس ويناول العرسان هاجت الدنيا عليا. ده الكلام اللي كان موجود في العصر الوسيط، شوف العصر الوسيط كان احسن مننا. واستدعاني الانبا شنودة الثالث لما كتبه كان بيتضايق جدا مني، قول لي ازاي يتجوزوا ويتناولوا وعلينا نروحنا مع بعض. قول له يا سيدنا انت مالك ومال دي كده بمنتهى الامانه، هذا ما صحش، ده فيه استهانه بالسر. هو يعني حاجه من اثنين، اما ان الزيجه سر بالتالي ما فيش سر يلغي سر، واما ان احنا عندنا تعليم عاوز مراجعه. فلما عرف صوته هو من صوتي انا، صوته هو اللي عرف يعلم الله، دخل دكتور عبد النور هو كان أستاذ ومدرس أحد، قال إيه كفالة الشر أنا سامعك بالزاعة من برا سيدنا. قال له يا دكتور راغب هل يرضيك كلام فلان الفلاني إن الإكليل يتعمل بعد بخور باكر ويتجوزوا ويتناولوا؟ قال له يا سيدنا ده الوضع اللي موجود في الصعيد في أيامي، ده احنا بنصلي إنه يرجع يبقى موجود في كل الكنائس. قال له الله ازاي تقول الكلام يا دكتور راغب وبعد كده بعد ما يتناولوا يعملوا ايه؟ قال له يعملوا اللي يعملوه يا سيدنا. قلت يا رب يا يسوع ايه ده؟ ودي كانت من الامور اللي يعني جرحت العلاقه شويه. يعني انقذني من هذا المأزق الحقيقه بالامانه، يعني الله ينايح نفسه ألف مرة رغب عبد النور. وبعدين أنا وأنا ماشي قلت له يا رغب عبد النور، قال لي أم الرهبان ماله مال الحكاية دي؟ قلت أنا عارف دكتور راغب، ما أنت تعرف تعرف قداسة البابا أكتر مني، أنه كان تلميذك مدارس أحد. قال لي لا، هو مش كل من كان تلميذي هو تلميذي. فالمراجعات ضرورة، وده بقى شغل الجيل اللي جاي. انا لحبت كده وخط السباق بتاعي انتهى، زواج ثاني زواج ثالث زواج رابع زواج عاشر، طالما انه يتم حسب شريعة الانجيل فهو صحيح. انما انك تقعد تطلع لي فتاوي وتقول لي فلان قال في القانون الفلاني قال وفلان مش عارف قال ايه وبتاع، اخوة احنا ملتزمين بقوانين مجامع المسكونية، ملتزمين بالثوابت اللاهوتية في العقيدة. في تعليم بيتقال باسم فلان وباسم علان انا مالهاش دعوة بيه، برجعه. ولو لو لو اصبح هذا التعليم متعارض مع ثوابت في العقيدة اللاهوتية انا مش عايزه، سمعني عنه خالص خالص، لان ما هو كل ما هو ليس من الإيمان فهو خطيئة. القادة الرسولية أنا مش عايزه، خلولك. لكن ما تجيش تعاملني كخارج على القانون لما أقولك لا. هذه بقى النقطة اللي عايز علاج يا سيدي، أنا مختلف معاك في نقطة، لكن أنا مش خارج على القانون، ولا أنا هرطوقي ولا أنا غير أرثوذكسي لما أقولك إن الكلام ده مش مظبوط. تعملش كده، لأن ده ضد ثابت من ثوابت المسيحية وهو محبة الأعداء. طب أنا سيدي بيت عدوك سبب التعليم، بحب عدوك، أبسط شيء أقول لك بحب عدوك. ده كل الكلام اللي عندي. أنا ما بقدرش أتكلم إلا عن الثوابت، ما أقدرش أتكلم عن ممارسة كنسية إلا إذا كان ليها أساس لاهوتي صحيح. هو موجود عندنا حاجات يعني تحتاج إلى مراجعات. ما هو ليس من الإيمان فهو خطية، وما ليس له أساس في العقيدة اللاهوتية الأرثوذكسية يتشال أو تحذر منه الكنيسة. وبعدين أنا عملت وحصل لي اللي حصل لي، واللي هيقول نفس الكلام اللي يجي يقعد جنبي على الدكة اللي أنا قاعد عليها. يعني السؤال هو أخذنا الروح القدس في سفر المسحة، فكيف نطلب في صلاة الساعة الثالثة أن يأتي ويحل فينا؟ والجزء الآخر من السؤال هو في عبارة رب يسوع المسيح في إنجيل يوحنا 15، والنص كده صراحة بيتقال أنا والكرمة الحقيقية وبالكرام كل غصن في ليأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر، كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إلا مزبوط في الكرمة، كذلك أنتم من ذاته فيه. كل غصن في ليأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر، أو يقطعه وينزعه. فإزاي نفهم الكلام ده؟ السؤال الأولاني الحقيقة السؤالين مهمين جدا، مش كده بقول صاحب السؤال يعني الله يبعت لنا 200-300 واحد زيك، عايزين الكنيسة كده تملي بعقول مستنيرة تقرأ وتبحث وتسأل وتناقش وتتحاور عشان نطلع من التأفيرة اللي احنا فيها دي. يا سيدي، عندنا مبدأ مهم جدا في المسيحية، وفي تشبيه قاله دانيسيوس الأريوباغي، ويمكن منكم اللي سافر الصعيد في الأماكن ما فيهاش كباري، في المعدية، والمعدية دي فيها حبل، وبيقف المعداوي يركب الناس ويشد الحبل فالمعدية تتحرك للبر التاني. يعني هو هنا ما بيشدش الشاطئ، بيشد الحبل فتتحرك المعدية. ودينيس الأشباغي بيقول نحن في كل مرة نستدعي الروح القدس ليس لأننا فقدناه، وإنما لكي يعود الوعي الإنساني فبواسطة الكلمة والاستدعاء نعود إلى ما نحن فيه. دي مش بس في الساعة الثالثة، دي في القداس الإلهي نفسه، يعني في المعمودية، صلاة المعمودية نفسها، في كل الصلوات الكنسية. استدعاء الروح القدس بيؤكد ثلاث حاجات أساسيين. الحاجة الأولى إن اللي بتعمل ده عمل إلهي، لا صلواتنا ولا طقوسنا ولا قداستنا هي مصدره. الحاجة الثانية إن إحنا بنيجي وبنطلب لكي يكون لدينا الرغبة والإيمان في أن ننال. أصل تعالى وحل فيا، يعني أنا عايزك، وأنا عايزك لأن وعي اتقفل عليا بالمشاغل والمشغوليات والكلمات والأفكار. كان عندي امبارح واحد بقى كان، فبقول له، بيتكلم على الوعي يعني، فبقول له يعني أنت من ساعة ما صحيت النهاردة الصبح لحد دلوقتي الساعة 7 بالليل في كم فكرة عبرت في دماغك؟ قال لي لو قلت نص مليون ما بقاش غلطان. قلت له مظبوط. طب تستعيد وعيك بذاتك ازاي؟ قلت له بالصلاة. يعني حتى بعض الآباء بيقولك انك انت ولا انت بتصلي بتكلم نفسك، واللجاجة في الصلاة هي استعادة الوعي بان انا فعلا عايز دي، مش لان الله قاسي القلب وانا عمالي اصلي 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 عشان خاطره قلبي يتحرك، لا، عشان انا التردد وعدم الوضوح اللي موجود عندي يتلاشى، ده سبب اللجاجة في الصلاة. فتعالى وحل فيا، ده طلب حر بيقال لعودة الوعي إلى ما كنت عليه. نمرة ثلاثة ودي مهمة، إن أنا في دعوة الروح القدس أنا ردي أنا الشخصي على نداء الله الآب إنه سيرسل الروح القدس باسمي عليكم كل ما هو بكل ما ذكرته لكم وأخبركم بأمور الآتية. يعني أنت بتقول لي خبط على الباب بقوم أفتح لك، ده تشبيه سهل جدا انك انت تفهمه. فانت في دعوه من الله ان روح القدس ياتي من عند الاب، انبثق من الاب ياتي. فانت بتقول طب تعالى، رد الانسان على دعوه الله. لكن زي ما انت قلت ان هو موجود فعلا بالمعموديه بالمسحه بالافخارستيه وبالايمان وبالصلاه، صح، لكن انفتاح الوعي ضروري جدا لئلا اسقط في اللاشعور وفي عدم الوعي. ولذلك الدعوه للحلول مش لانه مش موجود، انما لكي التفت انا زي المعداوي بيشد الحبل كما لو كان بيشد البر الثاني، هو في الحقيقه بيشد المعديه عشان تروح البر الثاني. وده انا بحب التشبيه ده لانه تشبيه جيد جدا من عند الاريوباغي، ولما قريته من زمان جدا ارتحت. السؤال الثاني عن الغسل وعن الكرم، هو طبعا أثناس الرسولي العظيم جدا قال لنا لازم ناخد بالنا من المناسبة التي كتبت فيها أو التي قيلت فيها أقوال الرب أو أقوال الأنبياء أو الرسل. الكلام ده في إنجيل يوحنا، والرب يسوع المسيح بيقترب من الأيام الأخيرة صعود الأورشليم ليكمل خدمته الكهنوتية بتقديم ذاته كحمل الله. كرمة تعبير عن بيت إسرائيل، موجود في المزامير، موجود عند شعياء، هو الكرمة. لكن لاحظ أنا هو الكرمة الحقيقية، وأبي الغارس أو أبي الكرام. كل غصن فيها لا يأتي بثمر، يقطعه أو ينزعه. ليه؟ ولهم يعني انتوا هنا يا جماعة اللي بتسمعوني من اليهودية ومن الفريسيين ومن الناس المتأمرين عليه، ما لكمش نصيب في الكرمة الحقيقية، اللي هو الكرمة اللي الله طلعها من مصر وغرسها في الأرض التي أقسم أن يعطيها لإبراهيم. هي دي أنا الحقيقة، أنا الكرمة. ده تعبير على فكرة غاز اليهود جدا، لأن أصبح المسيح هو إسرائيل الحقيقي، إسرائيل الحقيقي مش بس في أرض، أصبح هو بيت يعقوب الحقيقي. فبروم يعني ما كنتش يقبلوا الكلام ده، اللي قاعد معايا أنا أنقيه لياتي بثمر أكثر، واللي مش قاعد معايا يقطعه. ليه؟ يفقد العطايا والرحمة الإلهية المستعانة في المسيح، يقطع من الكرمة طبعا. لكن ده لا ينطبق، ده رجاء، ده لا ينطبق على الخطايا الشخصية. وهنا مبدأ مهم جدا، بقول الثوابت. الثوابت إذا كان فيه نص، يعني أنا آسف للكلمة كانت ملتبس، هو أحيانا ما فيش نص ملتبسة، هو الفكر الإنساني والثقافة بتاعتنا بتحط فينا هذا الالتباس، بس إنما يعني إذا كان المعنى مش واضح، ففي عندك التأكيد في نهاية رومية 8 إن ما فيش شيء ممكن يفصل الإنسان عن محبة الله في يسوع المسيح. رسول بولس حط لك قائمة بكل ما هو منظور وكل ما هو غير منظور. فأنت موجود في الكرمة تثمر طالما أنت في الإيمان. الإيمان هو ثمر الوجود في الكرمة عند فلسيموس فليكسينوس المنبجي وعند كيروس الكبير. يعني عاوز أعرف بس من الإخوة الموجودين في مصر، هل شرح إنجيل يوحنا القديس كيرلس كله طلع ولا لسه؟ لأن أنا قبل ما أمشي كنت سبت شرح أسعار 15 عند دكتور نصر عبد الشهيد، ما أعرفش ولا ما طلعش، ما عنديش فكرة. فاللي عنده معلومات بيقول لي، عشان بس يعني زي ما بيقولوا بالبلدي نوروني يعني. فهنا الكلام مش على الفرد ولا علي ولا عليك، لأن الكلام هنا على إسرائيل وعلى الانتقال من العهد الجديد للعهد، من العهد القديم للعهد الجديد. فما تاخدش كلام قيل على بيت إسرائيل العاصي اللي ترك المسيح وفقد علاقته بالكرمة وتقول أنا بقى أنا غصن في الكرمة. يا سيدي أنت كمان جسد، أنت جسد المسيح عضو لا يمكن قطع. وأدي لك بقى من الليتورجية إن المرتد عن الإيمان ما بيتعمدش تاني. ليه؟ لأن نعمة التبني هي نعمة واحدة لا تعاد. فالنعمة الواحدة التي لا تعاد دي مهمة قوي إن أنا أفهمها، إنها نعمة أبدية. فكويس الأسئلة دي جيدة جدا، لكن نرجع للثوابت. إيه الثوابت؟ إن أنا في المسيح يسوع لي وجود أبدي لا يمكن أن ينزعه أحد ولا الخطية. هقولك ليه؟ لو الخطية بتنزعني من المسيح يبقى الكلام اللي اتقال في رومية 5 حيث كثرت الخطية ازدادت نعمة جدا طلع انه باطل. ده الحتة دي بتتقال بالقداس الإلهي قبل التناول. ليه؟ لأن المعاملة في العهد الجديد مش على أساس الخطية عكس اللي موجود، المعاملة على أساس الإيمان. الإيمان هو الذي يثبتني في الكرم، وأنا في بيت إسرائيل الجديد اللي هو يسوع المسيح. أرجو أن يكون الكلام يعني واضح. هذه الحقيقة التاريخية اللي أنا ما طبقهاش على نفسي لأنها خاصة بالانتقال من العهد القديم للعهد الجديد. هو أنا أصلا هي العبارة أصلها للنزيانزي، بس أنا زودت عليه حتة، يعني حطيت عليه شوية ملح لأن هي من طعمها الحلو اللذيذ المعسل. ما يعني إن الابن يمجد الآب، واخد لبالك، والروح يمجد الابن، والكنيسة تمجد الروح. أبصيك تاع التاريخ الكنسي قلت يا دي المصيبة، الكنيسة تمجد الروح. يا عم تعال شوف احنا لسه مسكين في مجمع القدونية لينا 1400 سنة، ايه الحوسة دي يا ربي؟ بقى في موضوع يفوت عليه 1400 سنة مش قادرين نحله، ما ده معقول؟ فالشهادة المسيحية شهادة منكسرة فعلا. انت عندك في مصر شوية الحفنة الأباط اللي فضلوا من بعد الاجتياح الإسلامي والسيف والجزية ومش عارفين الأخر، ها؟ ومتيجي الإرساليات الكاثوليك والإنجليين والإنجليكان والمعمدانيين، ده أخيرا قالوا إن المرمون بيفتحوا كنيسة في مصر. يعني يا اولاد مش عارف ايه، بس اقول ايه بس يا رب، مش عاوز اخطي. ما تسيبوا يعني هنا في التمزق ده. مجد الروح القدس ازاي؟ عايش تمجيد الروح القدس، يعني الصراع الخفي اللي كان موجود ولا زال بعضه ليه اثار بين الكنائس. ده انتوا ادرى مني باللي بيطلع في الانترنت على البابا تودروس الثاني، هيسلم الكيس الكاثوليك، ها مش عارف يعمل ايه، ها يوحد الاعياد، ها مش عارف ايه. يا خبر يا خبر، يعني هنا في ثلاث نقط يا صاحب السؤال على الروح القدس في رومية 8، وده الحقيقة من ألذ ما كتب الرسول بولس في هذا الأصحاح. هو كل كتاباته الحقيقة مفروض تتنيش بالذهب يعني. ربع سيدي، ولكن رجاء المنظور ليس رجاء لأن ما ينظر أحد كيف يرجو أيضا، ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر. وكذلك يعني بسبب الحالة اللي احنا فيها الروح أيضا يعين ضعفنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. وفي رسالة للدانيسوس الإسكندراني بيقول عن الأنات التي لا ينطق بها، أن الروح القدس الكلي القداسة يسكن في الطبيعة الإنسانية الخاطئة دون أن يتنجس. طبعا لأنه يقدس ولا يتنجس، ولأنه يقدس ولا يتنجس فالروح القدس يتألم روحيا، لأنه يود أن يعطينا من قداسته ولكن إحنا مش قادرين، ضعف اللي فينا. فإن أبعتك الرسالة بتاع الإسكندراني، دانيس الإسكندراني مش الأريوباغي، وفي هذا الأنين يعين ضعفنا. مش بس كده، لا نعلم ما نصلي لأجله. يعني أنت بتصلي وأنت ما أنتش عارف أنت يعني عايز إيه بالظبط، لكن الروح يعين هذا الضعف اللي فينا. فبلا شك يعني أنا كنت زودت حتة على كلام النزيانزي، ان بكل اسف وانا بقول يعني لروح القدس انا متاسف ان انا المفروض امجدك لكن انا ما بمجدكش، لان يعني حياتي فيها من التفاهه ما يعجز عنه اللسان حقيقه. يعني ايه اللي انا عملت؟ ولا حاجه، صفر. لكن هو يعطي ويجمع ويالف القلوب ويدي الصبر ويدي الرجاء، ونتوقع اشياء اعظم. وكل ده هو في أنين إلى أن يكمل البناء. هو يعني تفتكر كلام القداس ده يعني هزار؟ سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. هي كنيسة متقدمة؟ لا مش متقدمة، لكن فيها الشروخ. طبعا فيها شروخ طبعا. سلاما وبنيانا تتبني، وتتبني بالعمل الروحي الجاد اللي بيعمل روح القدس الأفراد. إذا وضع هذا العمل كله في الحياة الكنسية، هي حياة الشركة، ده مجد الروح القدس. احنا الحقيقة مش في الطرف دي، لكن الروح يعمل وما بيبصش لاستعداد الإنسان، بيبص لاستعداده هو لأن يعطي وفي الوقت المناسب يتدخل. يعني انت لو كنت عشتوا فترة الخمسينات والستينات اللي احنا عشناها تندهش. ايه ده؟ الكنيسة النهاردة احسن مما كانت عليه من 80 سنة. الله عارف ان انا بقول الحق، لكن في لا ثقافة ولا تعليم، وربنا طلع حبيب جرجس وطلع وهيب عطل، وطلع ابونا مات المسكين، وطلع الاخوه بيت التكريس، وطلع مركز الاباء، وطلع عماد موريس، وطلع بناريون، وطلع مجله مرقص، وطلعت مش عارف ايه، وطلعت مش عارف مين. يا سيدي هذا ثمر متكاثر لمجد الروح. وانت اسال نفسك يا صاحب السؤال، وكل انسان سامع هذا الكلام، انت من فين جالك الاهتمام بالامور الالهيه؟ من فين؟ من الراديو؟ من التلفزيون؟ من ذاتك؟ ابدا. هو يحرك كل القلوب ويدفعها الى ما هو اعلى، وكل انسان بيتحرك في هذا الاتجاه دون ان يعلم ان هناك الهام خفي. في عباره لتريزا القديسه الاسبانيه بتقول ايه؟ وانت نايم يجي الروح القدس يضع في قلبك فكر، تصحى الصبح تفتكر انها بتاعتك. سموها النساك الغربيين اغراء الروح القدس. اغراء طبعا. ليه؟ لان في طبيعه الروح القدس وفي طبيعه الثالوث انه لا يقهر حريه الاختيار. امسكش واحد من دماغه ومن رقبته ويدوس عليه ويقول له اعمل دي، لا. هو ده طريق الحياه، هديهولك تعالى خده، وبعدين انت مش عاوزه فيسيبك ويرجع لك ثاني والثالث ورابع وخامس. يعني زي ما بيقول في سفر رؤيا، ها انا واقف على الباب واقرع. واقرع دي على فكره مش معناها خبطه واحده. مجموعه خبطات. انفتح لي احد، في واحد من الاباء يعني كده بروح الفكاهه، طب وزي ما فتحش، اذا ما فتحش يحصل ايه؟ قال لك ممكن جدا نكسر الباب. ده نوع من الهزار المقدس يعني. لان في نهايه المطاف هو يعمل بقوه، لكن في نفس الوقت بتواضع مش بقهر. وطول انا قد اللي عندي وعندك مليون مره. انت هنا بتتكلم على نقطه نازله من الحنفيه اللي هي بتاعتي وبتاعتك، التي لا تقارن، مش اقول لك بنهر النيل ولا المتوسط، بالاطلنطي، باعتبار الاطلنطي او المحيط الهادي هو اكبر محيطات تجمعات مائيه في العالم يعني. فانا كان عندي شويه صبر، دي يعني مليمتر، يمكن اقل من مليمتر. انما صبر الروح القدس الصبر الذي لا يعرف الياس. انا يمكن اصبر وياس واتمنى واترجى واتارجح واتمنى، وبعدين الامنيه بتاعتي تضربها الخوف. لكن الروح القدس العالم بكل شيء، الفاحص القلوب، يعلم. كان رسول بولس ما هو اهتمام الروح؟ طبعا. ففي الامور دي كلها اخوه يعني، وان كانت تبدو عقيمه او كانت تبدو متغطيه بالياس او بالفشل، الا ان الله لا يفشل، الله لا يفشل، لا يترك نفسه بلا شاهد، ويعمل بكفاءه عاليه جدا. لكن العينين بتاعتنا ما بتشوفش. هو ممكن يستنى يحط البذره في سنه 28 1928 علشان تبان سنه 54 يعني. طب انا ايه اللي كان رماني اطلع ادرس في انجلترا وادرس واتغرب واتبادل في البرد وفي الجامعه الاخير؟ عاوز اخد دكتوراه؟ ابدا، يعلم الله ما كانش ده هدفي. انما عاوز اعرف اثناسوس يطلع ايه. كانش فيه اثناسوس عندي في مصر. عاوز اعرف كرونس الكبير، عاوز اعرف تاريخ الكنيسه. طب ايه اللي خلاني انا مهتم بهذه الامور؟ ظاهريا انا، وعمليا الله، علشان يفتح طاقه صغيره لكثيرين قد يجدوا فيما اقوله او فيما اكتبه بصيص من النور عن النعمه الالهيه. ما هو الاساس الكتابي للمطانيه؟ وما هو معناه الروحي؟ هو يا سيدي، هي كلمه مطانيه اساسها الكتابي، جاء في اللغه اليونانيه هي كلمة ميتانويا معناها التوبة، توبة عن تغيير اتجاه. فالانحناء اللي هو السجود غير الوقوف وتغيير اتجاه، فيفهم من السجود تغيير اتجاه والطلب الخضوع الكلي للإرادة الإلهية كتغيير اتجاه كتوبة يعني. ولكن هنا استدراك مهم جدا، إن أنا وأنا بسجد أسجد وعندي وعي بوجودي في حضور الله، حضور الثالوث، وعندي وعي أيضا بأن هذا السجود وتغيير اتجاه. يقول لك في الكنيسة القبطية، الكنيسة بتاعتنا دي عظيمة جدا، يقول لك إيه في البداية بقى، يقول لك تنقشت موكو بي كريستوس نميكوز نغاصوص نمبني ما يسواف، عرفش كان الشعب واخد بالهم دي لا، نزل لك المسيح الآن مع بيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا، تغيير اتجاه. وده الحقيقة بقى فيها سجود فعلا، بنكتفي بالإنحناء وبلاش من الصليب على أنها مطانية. فالمعنى الروحي ومعنى التسليم، معنى التسليم المطلق لله، إن أنا أخضع لك لأن أنا في حياتي أقبل الإرادة الإلهية، وده معنى المطانية كتوبة بس، ما فيش أكتر من كده. إنما إن أقول لك لما مش عارف تعمل إيه، تعمل 50 مطانية، تحولت من العمل الروحي الجاد لتغيير اتجاه إلى ما يشبه العقوبة الكنسية. وأنا أعتقد أن هذا، ده رأيي أنا الخاص، أعتقد أن هذا الكلام غلط 100%، لأن أنت بتعمل مطانيات لكي تسترجع خضوعك إلى الله، شيء روحي جيد جدا وإيجابي. إنما السجود المتكرر يقول لك قانون، قانون ما فيش قوانين، ده القانون عند اليهود ما عندناش احنا. إنما تقعد سجود يقول لك 500 مطانية، يقول لك الرعد ده العصر الوسيط، ما لقيناهوش في العصر القبطي على فكرة. الرعب العمال يضرب 1500 مطانية، واحد يقول لك كان بيضرب 500 مطانية، واحد يقول لك 10,000 مطانية، النهار اسود. ده بعد كده يعني سلسلة داره دي، كان أبونا شنو السورياني قاعد يضرب مطانيات لحد ما تلوت سلسلة داره، وراح إنجلترا عمل عملية في داره وخدوا له حتة من عظم رجله وحطوا له في داره، حاجة مخيفة، بطل مطانيات. فأنا شايف إن موضوع العقوبة ده موضوع رديء جدا وضد روح الإنجيل، ده رأيي الخاص. ما بقول لك نرجع للثوابت، كلمة ميتانويا كلمة يونانية معناها تغيير اتجاه، تغيير عقل، تغيير فكر. فالسجود هو رد الإرادة الخاصة وتسليم الإرادة لله، إن أنا هعمل الوصية بتاعت ربنا. إنما إن دي تبقى عقوبة، مش عقوبة، ده يبقى هنا إحنا غلطنا غلطة كبيرة جدا. إن تغيير اتجاه في التوبة حول العقوبة، إزاي بقى؟ إزاي؟ أبونا مين المتوحد كان يقول لي الكلام ده، يقول لي يا ابني اسمعش كل كلمة بتقال في الكنيسة وتعملها، أنت ما أنتش مكنة يدوسوا عليها تشتغل. المطانية تغيير اتجاه، ده أبونا مين المتوحد؟ الراهب المتوحد. مطانية يا ابني تغيير اتجاه وتوبة وخضوع للإرادة الإلهية، أن تعمل وصايا الرب يسوع. فسجدتين أو ثلاثة أو أربعة أحسن، أحسن وأعظم من 500 في حركة ميكانيكية ليس فيها الوعي وأضاف وليس فيها الإيمان أيضا. للرب يسوع المسيح المجد والكرامة والعزة والسجود للآن وإلى الأبد، أمين.